هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. الآلاف يشيعون شهداء عدوان الاحتلال على نابلس والنبي صالح شمال رام الله تودع شهيدها. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله، والمقاومة تؤكد أن توحيد الساحات الرد بالأمثل. عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من نابلس، حيث شيعت جماهير غفيرة جثامين الشهداء 5 الذين ارتقوا في اشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم. موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى ريفيديا وسط حالات غضب وحزن، وردد المشاركون هتافات وطنية تدعو المقاومة للرد على الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوف جبهات القتال. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
هكذا كان المشهد أثناء موكب تشييع شهداء نابلس، غضب واحتقان وحزن وهتافات رددتها حناجر الآلاف طالبت بتوحيد الصف الداخلي والانتقام لدماء الشهداء 5 الذين ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال. جنازة الشهداء انطلقت سيرا على الأقدام من أمام مستشفى رفيديا باتجاه منازل عوائل الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، حيث ردد المشاركون شعارات غاضبة وهتافات وطنية تدعو المقاومة للرد. المشاركون أكدوا أن المواجهة وتوحيد جهود الفصائل هي الحل الوحيد لتحرير الأرض ومواجهة مساعي الاحتلال لكسر شوكة المقاومة، لا سيما مع دخول حصار نابلس أسبوعه الثالث.
الشعب الفلسطيني احنا اهم شيء وحدة، قوتنا وحدتنا، قوتنا هي الوحدة امام العدو المجرم، امام العصابات المافيا هاي العدو المجرم، وحدتنا قوتنا. بقول لزعماتنا الاقصى في خطر، فلسطين في خطر، لازم نتحد ونبقى وحدة قوي، ما زال وحدة مع بعضنا وحدة، احنا اقوياء بنحارب العالم، لا بهمنا سياراتهم ولا بهمنا دباباتهم ولا اي شيء، بعون الله.
مشاهد التشييع تؤكد الالتفاف الجماهيري حول المقاومة التي تعد وحدتها الحائط الأساس امام الانتهاكات الإسرائيلية.
هذه الالتفاف الجماهيري حول هذه المقاومة، هذا هو مؤشر وهذا هو استفتاء بأن البوصلة الحقيقية للرد على هذا العدوان وعلى هذا المحتل هي المقاومة الفلسطينية والصمود والتحدي إلى ما يقوم به هذا المحتل الصهيوني الغاشم لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
لن يغفر التاريخ للاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وهنا ستبقى الكلمة لمن يضحي بدمائه حاملا أمل الحرية للوطن.
واستشهد 5 مواطنين فجر اليوم وهم وديع الحوح وحمدي رمزي وعلي عنتر وحمدي شرف ومشعل بغدادي، في حين أصيب 20 آخرون في البلدة القديمة في نابلس إثر مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من عدة محاور معززة بالطائرات المسيرة. الاشتباكات بدأت بين قوات الاحتلال وعناصر الأمن الفلسطيني قبل أن تشتد وتنجح المقاومة في محاصرة جنود الاحتلال. هذا وتصدرت الأحداث في نابلس اهتمام الصحف العبرية التي كشفت عن عجز جيش الاحتلال عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد في الضفة الغربية. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
بعيد منتصف الليل بقليل، قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حارة الياسمين وحوش العطعوت في قلب البلدة القديمة لمدينة نابلس، والهدف اغتيال مقاومين في مجموعة عرين الأسود. العملية الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تكون خاطفة ومحدودة سرعان ما تفاقمت وتحولت إلى اشتباكات واسعة خلفت 5 شهداء، بينهم وديع الحوح القيادي البارز في عرين الأسود، إلى جانب الشبان حمدي شرف وعلي عنتر وحمدي القيم ومشعل بغدادي. الأحداث المشتعلة بدأت لحظة اكتشاف عناصر الأمن الفلسطيني تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة وسط بلدة نابلس القديمة، ليقع اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية. احتدام الاشتباكات في حارة الياسمينة كان بمنزلة جرس إنذار لمجموعات المقاومة التي تتبعت جنود الاحتلال إلى حوش العطعوت حيث تمت محاصرتهم، ما دفع بالاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المكان لتشتد الاشتباكات ويصاب أكثر من 20 مواطناً. وبعد انقشاع غبار المعارك تصدرت العملية صفحات الصحافة العبرية، وهو ما جعل عددا من المعلقين السياسيين يذهبون إلى الاعتقاد أن قرار جيش الاحتلال شن عمليات محدودة ضد تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية يكشف العجز عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد.
نعت مجموعات عرين الأسود شهداء العدوان السعودي العدوان الصهيوني على نابلس وفي مقدمتهم القائد العسكري وديع الحوح متواعدة الاحتلال بالثأر لدمائهم. وقالت المجموعات العسكرية في بيانها ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضاء الله وقدره، ننعى الشهيد الحوح الذي ارتقى خلال اشتباك مع العدو الصهيوني، وتعهدت العرين أن تمضي قدما على نهج الشهيد القائد الحوح ودربه مؤكدة أنها لن تحيد، كما زفت فصائل المقاومة شهداء مدينة نابلس ورام الله مؤكدة أن لهيب الثورة والمقاومة سيتواصل بقوة حتى زوال الاحتلال. عم الإضراب الشامل محافظة نابلس حدادا على الشهداء الستة، وامتنعت المحلات التجارية والمؤسسات عن فتح أبوابها، كما خلت الشوارع والأسواق من حركة المركبات والمارة، وتعطلت المدارس في جميع المحافظة، وأعلنت جامعة النجاح الوطنية إضرابا شاملا يشمل الكادرين الإداري والأكاديمي والطلبة، كما أعلنت بلدية نابلس تعليق عملها باستثناء فرق الطوارئ. دعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الغرفة المشتركة للانعقاد، وأهابت بالشباب الثائر في الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس الاشتباكي مع الاحتلال، كما طالبت جماهير شعبنا في غزة للخروج إلى الشوارع إسنادا لأهلنا الثائرين في الضفة والقدس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل في مكتب العلاقات العامة لحركة حماس. الزميل محسن ربايعة والتقرير التالي.
ليلة ساخنة شاهد فيها ثوار عرين الأسود الخوف والفزع في عيون القوات الخاصة الصهيونية التي اقتحمت مدينة نابلس. ارتقى على إثر اشتباكات ساخنة خاضها العرين 5 شهداء. الفصائل الفلسطينية وبشكل عاجل عقدت اجتماعها الطارئ بغزة، أعلنوا عقبه دعوة غرفة العمليات المشتركة للانعقاد وإعلان الإضراب الشامل في المحال التجارية والمدارس والمؤسسات بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى نهاية النهار.
كل الفصائل الوطنية والإسلامية وفصائل العمل الوطني والإسلامي أكدت اليوم على أننا كشعب فلسطيني موحدون اليوم، موحدون في مواجهة هذا الاحتلال، وأن المعركة مفتوحة مع هذا الاحتلال الصهيوني وكل أشكال المقاومة مشروعة مع هذا الاحتلال للرد على هذه الجريمة والدفاع عن القدس والأقصى، المقاومة الشعبية، المقاومة الإفرادية، المقاومة المسلحة.
كما أعلنت الفصائل الحدادة بإطلاق صافرات الإنذار وأبواق السيارات الساعة 2 بعد الظهر، ودعت أبناء الضفة المحتلة قاطبة إلى التوجه لنقاط التماس والاشتباك مع العدو، ودعت إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة المستوطنين في كل مكان.
ما جرى في نابلس ومحاولة إسرائيلية واضحة لتصفية حزب مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وخصوصا عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين في جنين لكي لا تبقى حالة إجماع وطني، لأن هذه الكتائب تشكل حالة إجماع فيها أبناء الجهاد وأبناء حماس وأبناء فتح وأبناء الشعبية. العدو لا يريد هذا المظهر، هو يريد أن يبقي حالة الفرقة. لذلك ما رأيناه اليوم صباحا من دور للأبناء الأجهزة الأمنية في نابلس، نحن نوجه لهم التحية ونوجه لهم التحية عبر الأقصى، لنقول لهم نعم تستحقون التحية من أبناء شعبكم، لكن أنكم أحبطتم جريمة أكبر مما تمت.
دعونا اليوم كفصائل فلسطينية كل أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى ضرورة الالتحام مع هذا العدو الصهيوني على كل نقاط التماس والمواجهة مع هذا العدو، وضرورة انعقاد غرفة العمليات المشتركة لدعم ومساندة أهلنا اليوم في مدينة نابلس جراء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني ممنهج. ونؤكد أن هذه الدماء التي سالت اليوم في نابلس لن تمر مرور الكرام، وأن العدو الصهيوني سيدفع الثمن باهظا.
ووجهت الفصائل الفلسطينية باسم الشعب الفلسطيني التحية لأبناء الأجهزة الأمنية في نابلس الذين تصدوا لقوات الاحتلال، داعية السلطة وأبطال الأجهزة الأمنية إلى المزيد من الاشتباك مع قوات الاحتلال للدفاع عن أبناء شعبهم.
رغم العدوان على نابلس، يبقي الاحتلال حصاره المشدد على مدينة نابلس لليوم 15 على التوالي، وذلك بإغلاق كافة المداخل والحواجز المحيطة بها، فيما يشهد حاجز بيت فوريك الواقع شرق المدينة أزمة مرورية خانقة جراء إغلاق الحاجز الذي يتسبب بمحاصرة 20,000 مواطن من بلدة بيت فوريك وبيت دجن. الزميل عفاف اللوباني والتقرير التالي.
على امتداد البصر تحط مئات المركبات رحالها منتظرة مزاجية جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، المنفذ الوحيد لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس. إغلاق الحاجز يعني تعطل الحياة اليومية للتجار والمرضى وطلبة الجامعات وغيرهم.
معاناة مأساوية، نطلع من شارع رجيب للدار 3 كيلو، بتقعد من الساعة 8 للساعة 12 بالليل، من 8 الصبح ل 12 بالليل وعلى هالموال، وما حدا شاعر فينا، حتى الدولة حتى الحكومة مش يعني شو عملت لنا ولا شيء، ولا قدرت تعمل شيء. وهالحكومة لازم تلقى لها حل وجذري.
نحو 20,000 مواطن يحاصرهم الاحتلال منذ أسبوعين بإغلاق حاجز بيت فوريك، فيما يشكو المواطنون من قلة الاهتمام الرسمي بمعاناتهم اليومية.
بالآخر 5 ساعات لما نوصل للجنود وبعديها بيرجعونا أو بيرجعوناش، بيصيروا يضربوا قنابل صوتية على الناس لما يتجمعوا ولا بيخلوا حدا.
هنا حاجز آخر يتفنن الاحتلال في التنغيص على حياة المواطنين من خلال إغلاقه لساعات طويلة، وهو المدخل الرئيس لبلدة عورتة، وهو الطريق ذاته الذي يضطر لسلوكه آلاف المواطنين كبديل عن حاجز حوارة، والذي يفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها.
قطاع رزق أول شيء غلب على الناس، الناس بحاجة تعالج في رام الله، في محلات ثانية، مدن ثانية، صعوبة. انت عارف اليوم الناس بتمشي يعني المشوار اللي بده نص ساعة صار ياخذ 5 ساعات 6 ساعات، تتشرد الناس في جبال، تطلع على عصيرة ولا تل ومطرق عمر ما شافوها، وضع سيء.
إغلاقات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، في حين تتواصل حالة التضامن والإسناد الشعبي للمقاومة.
بوزع لبن يعني مشكلة، بظل مشغله المكيف ومرار برجع، والله مرار برجع فيه لأنه بخرب، إذا بظل في الشوب زي هيك بخرب ومرار بمشوش.
منذ أسبوعين يواصل الاحتلال فرض حصار مطبق على مدينة نابلس بإغلاق الحواجز المحيطة بها عقب عملية فدائية قرب مستوطنة شافي شمرون.
أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة، وقالت مصادر طبية أن شابين أصيبا بالرصاص في منطقة الفخد ووصفت حالتهما بالمستقرة. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد عيسى حميدان من بلدة بيدو خلال تواجده في مكان عمله في قرية رافات. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين. ومن القدس إلى الخليل، حيث أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء المؤدي إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف حيث اعتقلت أحدهما. وعلى المدخل الشمالي لمدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة رأس الجورة وجسر حلحول على المدخل الشمالي لمدينة الخليل. ومن الخليل إلى بيت لحم، حيث أصيب شاب مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أصيب بعيار حي في الفخد خلال المواجهات التي تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم. إلى قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، واندلعت المواجهات بالقرب من المدخل الرئيسي للبلدة المغلق ببوابة حديدية منذ أكثر من أسبوع، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان دون وقوع إصابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الآلاف يشيعون شهداء عدوان الاحتلال على نابلس والنبي صالح شمال رام الله تودع شهيدها. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله، والمقاومة تؤكد أن توحيد الساحات الرد الأمثل. عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نابلس، عرين التصدي والتحدي، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، وفيها تتناول كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، نابلس، عرين التصدي والتحدي، وضيفنا سيكون الأستاذ محمد أبو ثابت، الكاتب والمحلل السياسي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة منار. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان والصادر عن دار البيرق للدراسات في بيروت. يحاول الكاتب من خلال كتابه استعراض نشأة وتطور القوى والتنظيمات الفلسطينية بعد النكبة الكبرى التي حصلت في عام 1948، وثمة محاولات جادة في فصول الكتاب لقراءة نهوض الحركة الإسلامية المقاتلة في فلسطين منذ انبثاقها، والذي أسهم في توالد الجديد من التحولات في الخريطة السياسية والعقائدية في الساحة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني يتضمن 12 فصلا يرصد كل منها رسمة من حركات المقاومة الفلسطينية في سياق النضال الوطني الذي ما زلنا نشهد فصوله. في الفصل الأول والثاني من الكتاب يتحدث الكاتب علي بدوان عن البدايات الصعبة لانطلاقة العمل المقاوم، ويشير إلى أن النكبة والشتات ومحاولات تذويب الهوية أدت إلى الالتحام الفلسطيني مع المحيط العربي من أجل مقاومة شطب الهوية، وقد أدى هذا إلى نشأة الكثير من القوى ذات الألوان الفكرية المتنوعة وصولا إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 28 من أيار عام 1964. أيها الأفاضل، يؤكد الكاتب علي بدوان في كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني أن ثمة قوى برزت قبل انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وقبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها الهيئة العربية العليا لفلسطين التي أسست في 12 من حزيران عام 1946، واللجنة المركزية للاجئين التي أسست في سوريا عام 1952. أيها الأحبة، يرصد الكاتب علي بدوان في الفصلين الثالث والرابع من كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني المقدمات التي أدت إلى نشأة حركة فتح وقادتها التاريخيين وجناحها العسكري المتمثل في قوات العاصفة. كما يؤكد في الفصول الخمسة الأخيرة من الكتاب نقطة رئيسة مفادها عدم وجود صيغ تنظيمية واضحة لحركات إسلامية فلسطينية قبل نكبة عام 1948، ولكن ذلك لم يمنع من بروز قوى إسلامية منضوية في إطار العمل الوطني العام ضد الانتداب البريطاني، وهي التي عرفت بالإسلام الشعبي بقيادة الشهيد عز الدين القسام. أيها الأفاضل، تكمن أهمية كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني في أنه استفاض في نشوء الحركات والأحزاب والفصائل الفلسطينية بعد النكبة عام 1948، وقد عزز البحث الدراية الكبيرة التي يتمتع بها الكاتب علي بدوان في تاريخ القضية الفلسطينية وتداعياتها المختلفة، لكن الجديد في البحث هو رصده المقدمات التي رسمت على الأرض بروز الإسلام السياسي المقاوم بقوة في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن. بهذا نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية فقرة إصدارات.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان.
بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله. بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي.
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يا الله. بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله. بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي.
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يا الله.
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي، والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي.
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي، والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي.
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي، ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نابلس عرين التصدي والتحدي محور حديثنا في هذا اللقاء. فيتابع الشارع الفلسطيني عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية. ما هي مآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة؟ هل ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم مؤشر على حسم معادلة الصراع على مستوى الضفة الغربية؟ سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي بعد قليل. وديع الحوح، حمدي القيم، مشعل البغدادي، حمدي شرف وعلي عنتر، كوكبة من الشهداء ارتقت اليوم وعلت سماء فلسطين لتؤكد من جديد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة المحتل على امتداد الأرض الفلسطينية. من نابلس إلى رام الله، سجل الشهداء بدمائهم حق شعبنا التاريخي في أرضه ومقدساته، والتي يحاول العدو من خلال غطرسته وتغوله في دماء شعبنا طمس معالم حقائق التاريخ. شهداؤنا سجلوا أن فلسطين أرضا لها إنسانها القادر على صون حقوقها، ولو تطلب ذلك صياغة هذا التاريخ مجددا بالدماء ليؤكدوا بذلك أن حقا لن يضيع ما دام وراءه مطالب. فلسطين كانت اليوم على موعد مع هذه الثلة من الشهداء التي سطرت التي سطرت في المواجهة مع الاحتلال بطولة ماضية على امتداد ساحات الصراع، ولا انكفاء عن هذا المسار الذي أثبت نجاعته في العديد من محطات الصراع مع هذا العدو الغاصب، من جنين إلى نابلس إلى رام الله إلى الخليل والقدس. تجسد الضفة اليوم بدماء أبنائها الحق الفلسطيني من النهر إلى البحر. وحول مواجهات نابلس وارتقاء كوكبة من الشهداء، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ محمد أبو ثابت، الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك سيد محمد. أحداث عدة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم، مواجهات في القدس الشريف، تصعيد من جانب الاحتلال، بموازاة مواجهات في نابلس وارتقاء خمسة شهداء، ماذا عن مآلات المشهد الفلسطيني في ظل هذه المعطيات؟
نعم، يعني المشهد الفلسطيني اليوم بات واضحا في مقابل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أن الالتفاف الجماهيري حول المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية التي فاجأت العدو الصهيوني لمجموعات المقاومة المسلحة والمواجهات التي دارت أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة إلى قلب البلدة القديمة في حارة الياسمينة، والاشتباكات المسلحة وما واجه جيش الاحتلال من مقاومة باسلة من الشبان المسلحين بالإيمان والمؤمنين بعدالة قضيتهم في وجه الاحتلال الصهيوني، اليوم الشارع الفلسطيني بات خياره وخيار المقاومة الوحيدة بعد فشل كل عمليات التسوية طوال السنوات الماضية من عملية السلام التي لم تؤتي للشعب الفلسطيني حقه، وبالتالي بات هؤلاء الشبان المقاومين الذين آمنوا بعدالة قضيتهم أن المقاومة الوحيدة هي الطريق الوحيد للخلاص من نير الاحتلال الصهيوني وأيضا الاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين من قبل ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية. اليوم أكبر قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في مواجهة ثلاثة شبان من مقاومي عرين الأسود، هذه المجموعة التي لم يمضي على تشكيلها أربعة شهور، التي تقاوم الاحتلال الصهيوني وتطلق النار في كل مكان في عمق الصهيوني في على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والتي أدت أيضا إلى مقتل جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم جيش الاحتلال يفرض حصارا خارقا على محافظة نابلس بأكملها، ويفرض كيوفا على تنقل وحركة تنقل المواطنين بين مختلف محافظات الضفة الغربية، لكن كل هذه الإجراءات والعقاب الجماعي لن تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني، فهي وسيلة وسابقة تفلح العدالة وفشلة تماما في المضحيات.
طيب سيد محمد، ما بين جنين ونابلس والعديد من مواقع التماس في الضفة كان هناك تصعيد من جانب الاحتلال، طبعا المقاومة تصعد بدورها من عمليات المواجهة، ماذا عن معادلة الضفة في ظل هذه المعطيات؟
المعادلة اليوم فرضت، يعني دعني أنا أذكر لك مشهدا واحدا من عمليات الاقتحام السابقة لمحافظات الضفة الغربية، كانت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يأتون إلى قبر يوسف بحافلاتهم ومركباتهم الخاصة. اليوم جيش الاحتلال منذ عدة أشهر لم يتمكن من اقتحام منطقة دعم الأداء الجنودية والذي يأتي دائما لحماية قطعان المستوطنين، واجهه في الآونة الأخيرة من عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنين أثناء اقتحامهم قبر يوسف، باتت هذه المنطقة محرمة على المستوطنين بفعل المقاومة الفلسطينية التي رضعت جيش الاحتلال الصهيوني. أيضا الحصار الذي يفرضه الآن والعمليات الخاطفة التي تستهدف المقاومين وتباغتهم بساعات الفجر، هذا دليل واضح على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يخشى مواجهة هذه المقاومة، وبالتحديد المقاومة والحاضنة الشعبية. جيش الاحتلال لا يريد اقتحام المدن بشكل واسع، وإنما يهدف من وراء عمليات الاغتيال بشكل انفرادي وعمليات خاطفة وسريعة، كونه يعرف أن الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في تعاظم كبير في مختلف محافظات الضفة الغربية، وما شاهدناه اليوم في تشييع جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا والآلاف الذين شاركوا دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني ملتف حول خيار المقاومة الفلسطينية الذي يرى فيه الخيار الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الذي يحقق له الحرية وتحرير فلسطين.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل حسمت مجموعات المقاومة أمر موقعها في الضفة؟
نعم، المقاومة الفلسطينية معروف أنها حسمت أمرها وأنها ماضية في المقاومة الفلسطينية حتى الرمق الأخير. هذه مجموعات مسلحة قليلة العدد، رغم قلة العدد لكنها تمتلك الإرادة وتمتلك القوة في مواجهة العدو الصهيوني. هؤلاء شبان في مكتمل العمر عاشوا انتفاضة الأقصى الثانية وهم كانوا صغار، اليوم كبروا الصغار وواجهوا الاحتلال الصهيوني بكل قوة وبكل بسالة. جيش الاحتلال والإعلام العبري يتحدث عن شجاعتهم وعن بطولاتهم وعن العمليات التي نفذتها هذه المجموعة من نقطة الصفر تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجندي الذي يحمل أقوى سلاح ويحمل أقوى المتفجرات لا يستطيع مواجهة شاب يحمل بندقية واحدة وبضعة رصاصات، لكنه مسلح بالإيمان، مسلح بالعقيدة، مسلح بعدالة قضيته في وجه الاحتلال الصهيوني.
طيب ماذا عن موقع معادلة الاحتلال ومنظومته العسكرية في مواجهة نشطاء المقاومة في الضفة، خاصة أنه يعني يخوض هذه المواجهة تحت عنوان كاسر الأمواج؟ ما المدى المتوقع لحسم الاحتلال معركته مع نشطاء المقاومة؟
طوال السنوات الماضية جيش الاحتلال لم يحسم معركة مع المقاومة الفلسطينية، فكلما انتهت مرحلة أتت المرحلة الأخرى وتكون أشد وأعظم بوجه الاحتلال الصهيوني، وهو لا يدرك أن الشعب الفلسطيني لديه المزيد في وجه مقاومة هذا الاحتلال الصهيوني. نعم، ربما تفتر المقاومة بين الحين والآخر، لكن جذوتها موجودة وأيضا أبناؤها مؤمنون وشعب الفلسطيني مؤمن بالمقاومة الفلسطينية. هذه المجموعات التي شكلت مؤخرا في الضفة الغربية عرين الأسود وكتيبة جنين في محافظة جنين ردت الروح الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا الشعب المقهور الذي عانى ويلات الاحتلال الصهيوني رغم فتور العمليات الفدائية واستبداد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام السابقة. إلا أن هذه المجموعات ردت الروح للشعب الفلسطيني الذي من خلال هذه المقاومة ردت له كرامته، وبات الاحتلال الصهيوني يحاول الضغط على المواطن الفلسطيني سياسة العقاب الجماعي لأنه يخشى الوصول إلى المقاومين من خلال الاقتحامات، لأنه يعرف أن هناك مواجهة ستدور بعد جيش الاحتلال الصهيوني. وبالفعل هذا ما حدث فجر اليوم، اشتباكات عنيفة ومسلحة وقوية، وحتى الشبان وهم يقاومون ويفلقون الرصاص أرسلوا رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ضراوة الاشتباكات وكيف شاهدوا الوحدات الخاصة وهي مرعوبة من رصاص المقاومين الفلسطينيين وكانوا يتخبطون في المكان. وأيضا انكشف أمر الوحدة الخاصة داخل البنك القديمة، هذا ما عزز دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تشهدها مدينة نابلس خلال الأشهر والسنوات الماضية. قوات كبيرة دخلت إلى قلب مدينة نابلس من أجل إنقاذ الوحدة الخاصة التي حاصرت المقاومين في حي العطوط في الحارة اليسمينة في البلدة القديمة، لكن المقاومين تمكنوا من الانسحاب. وكان في هذا الاشتباك الشهيد وديع الحوح القائد في عرين الأسود ورفاقه الذين كانوا معه متحصنين داخل أحد الأبنية في البلدة القديمة، وواجهوا القوة الخاصة التي تمتلك أكبر قوة في العالم بالإضافة إلى الطيران الاستطلاع الذي كان يحوم في المنطقة. إلا أن المقاومة الفلسطينية لكنت درسا لهؤلاء وللقوة الخاصة ولجيش الاحتلال الإسرائيلي أن مثل هذه الاقتحامات ستواجه بكل قوة وبقوة وبكل بسالة.
طيب أيضا يعني ماذا عن عنوان وحدة الساحات؟ ماذا عن موقع غزة في معادلة المواجهة، خاصة أن فصائل المقاومة حذرت الاحتلال من مغبة التصعيد على مستوى الضفة أو الاستفراد بها؟
الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلال تجربته مع الحروب التي كانت تحدث في قطاع غزة تحديدا معركة الساحات أو سيف القدس، بات يخشى أن يستهدف قطاع غزة وهو يحسب ألف حساب إذا أراد أن يستهدف المقاومة في قطاع غزة، لأنه يعلم سيكون هناك حربا مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو يحافظ نوعا ما على أن تكون المنطقة في قطاع غزة هادئة لكي يتسنى له مواجهة المقاومة الفلسطينية وبضعة مسلحين في ثور هم في بداية ثور العمل. جيش الاحتلال يخشى هؤلاء المسلحين لأنهم باتوا لا يعرفون للمقاومة مقاومة حدود يخرجون إلى الطرق الاندفاعية يطلقون النار صوب قطعان المستوطنين ومركباتهم وأيضا صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجند الذي جاء ليؤمن الحماية لقطعان المستوطنين الآن هو لا يستطيع حماية نفسه عندما واجه مقاوم واحد في مدينة القدس المحتلة عدي التميمي الذي استهدف 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري محصن مجهز بكامل التقنيات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، إلا أنه تمكن من الوصول إلى هذا الحاجز واحتجاز جنود الاحتلال الإسرائيلي ليتم مطاردته بعد تنفيذ هذه العملية لمدة 10 أيام. لكن ثبت أن عدي هو كان من يطارد هذا الاحتلال الصهيوني وليس العكس، وبات وجاء ونفذ عملية أخرى أمام أكبر مستوطنات شرق القدس المحتلة مستوطنة معالي أدويم ونفذ عملية إطلاق نار ليعلن ارتقاؤه شهيدا. وكلنا شاهدنا كيف تمكن هذا الشاب الذي كان مسلحا فقط بمسدس صغير بينما قوة عسكرية كبيرة لم تستطع الوصول إليه، كل ذلك لأن هذا الشاب آمن ولديه على عقيدة لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وهذا الجيش انهزم ولم يستطع الوصول إليه وإلقاء القبض عليه، لكنه هو وصل إليهم ونفذ عملية إطلاق نار. الآن المقاومة الفلسطينية وهذه مجموعة عرين الأسود هي مجموعة مقاومة وطنية تضم في تحت لوائها كافة الفصائل المقاومة الفلسطينية، تراهم من كافة الأجنحة العسكرية من حركة الجهاد ومن حركة حماس ومن الجبهة الشعبية ومن حركة فتح، أيضا هناك مسلحون من أبناء هذه الحركة منطوون تحت لواء عرين الأسود الذين يقاتلون في سبيل الله وللعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نابلس عرين التصدي والتحدي كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد أبو ثابت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. تحدث في هذا اللقاء حول يعني كيف يتابع الشارع الفلسطيني عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية، مآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة، وكذلك إمكانية أن يعني يكون ما تشهده الساحة الفلسطينية مؤشرا على حسم معادلة الصراع على مستوى الضفة. وأكد في حديثه أن المواجهة مستمرة، الصمود مستمر، سيبقى كان وما زال وسيبقى مستمرا في وجه هذا الاحتلال حتى تحقيق النصر. وعرين الأسود اليوم هو اليوم المظهر والبلورة الكاملة لهذه الإرادة وهذا الصمود الأسطوري. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان، مع الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. ضمن إطار التوسع الاستيطاني واصل مستوطنون بناء مرافق في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية لتحويلها إلى متنزه استيطاني، وذلك تطبيقا لسياسة الاستيطان السياحي التي باتت وسيلة الاحتلال لفرض السيطرة على المياه والأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة جنان نزال.
مسوغات كثيرة يسوقها الاحتلال ومستوطنوه لسرقة المياه وفرض السيطرة على الأرض، هذه المرة جاءت على هيئة استكمال عمليات البناء لمظلات في نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء الكامل على النبع وتحويله متنزها سياحيا لاستجمام المستوطنين.
بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه، حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين، وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه. هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم ويعني أعوانهم من الاحتلال.
مواصلة إقامة هذه الإنشاءات في عين الساكوت تعتبر تكرارا لسيناريو الاستيلاء الممنهج الذي طبقه الاحتلال مسبقا في عين الحلوة عبر عمليات الترميم للعين، وباتت تندرج ضمن سياسة الاستيطان السياحي التي تنفذها حكومة الاحتلال من خلال المستوطنين لفرض السيطرة على الينابيع.
المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين، وحاليا تم تسييج اكثر من 5 ينابيع في منطقة الاغوار الشمالية، وسيطروا عليها سيطرة كلية المستوطنين ومنعوا الفلسطينيين من انهم يوصلوا لهاي المصادر المياه اللي كانوا يعتمدوا عليها واللي هي شريان حياة للفلسطينيين في هاي المناطق.
وتسعى حكومة الاحتلال بشكل مبطن وتدريجي لإطباق السيطرة على ينابيع المياه كافة، لا سيما وتشكل المياه أساس البقاء في الأغوار وشريان الحياة لقاطنيها، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق مطامع الاستيطان.
نشكر الزميلة جنان نزال. ونتابع مستمعين الأفاضل في حادث الدار، حيث تواجه قرية ياسوف شرق سلفيت توسعا استيطانيا غير مسبوق، حيث تقع أراضيها ضمن مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، مما جعل القسم الأكبر منها عرضة للمصادرة، وكل ذلك يجري في ظل ملاحقة للمزارعين في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها. نستمع إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
1500 دنم من أصل 6000 هي ما بقيت من أراضي ياسوف شرق سلفيت، تشكل إجمالي مساحة أراضي القرية. التمدد الاستيطاني المستمر طوقها من جهتها الأربع وضيق الخناق على المواطنين في أراضيهم.
مصادرة تستهدف جميع الأراضي الزراعية في ياسوف، يسعى الاحتلال من خلالها إلى ضم أكبر عدد من هذه الأراضي على حساب الأراضي الفلسطينية، وتوسعة مخططاته الهيكلية على حساب أراضينا. في كل يوم يوجد استهداف لهذه المناطق ولهذه الأشجار، يوميا يتم خلع لأشجار الزيتون واستيلاء على الأراضي. مؤخرا وصلنا مخططات إسرائيلية لتوسعة مستعمرة تفوح وتفوح الغربية.
حزام المستوطنات المحيطة في قرية ياسوف هو أكبر جزء من مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، الذي يعزل محافظة سلفيت عن باقي محافظات الوطن، حيث شهدت المنطقة توسعا استيطانيا غير مسبوق بهدف تحقيق ذلك.
الأرض بتروح بتتدمر، بيفتحوا طرق، بيفتحوا بجرفوا الأراضي جميعها وبزرعوا زيتون. هاي البراميل جميعها مليانة أشجار من أراضينا، مسكرة علينا ما بنقدر نطلع طريق فتحناها، هذا هي مشان نروح على دونمات إن زيتون ممنوع نمرقها، بوابة محطوطة ممنوع نمرقها إلا بالتنسيق وقت الزيتون، طول السنة بس وقت الزيتون إن أجوا فتحوا لنا إياها.
عدا عن الاستيلاء على أراضيها تعيش قرية ياسوف منذ سنوات على وقع تطرف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية من إغلاق للبوابات والطرق الزراعية وضخ للمياه العادمة على الأراضي الزراعية. لا حدود تقف أمام أطماع الاحتلال في التوسع والاستيطان، فمعظم هذه الأراضي أصبحت مهددة بالمصادرة مع ملاحقة الاحتلال للمزارعين فيها.
نشكر الزميل أحمد رحمة. وفي حديث الدار نتابع، حيث تنظم العديد من الجمعيات والجهات الرسمية والشعبية والمجتمعية حملات قطف زيتون لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين، واختارت الإغاثة الزراعية تنفيذ أحد نشاطاتها في قرية المغير شمال شرق رام الله لمساعدة 3 مزارعين يملكون أشجار زيتون محاذية لشارع التفافي يمر منه المستوطنون. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
تحرص عائلة أبو عليا برجالها ونسائها على الحضور بشكل جماعي لقطف الزيتون في أرضهم المحاذية لشارع التفافي يعد طريقا رئيسا للمستوطنين بمحافظة رام الله. يحضرون سويا تجنبا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يراقب المكان عن كثب، وقد صادر جرارا زراعيا خلال حراسة الأرض عدة مرات بحجة الوصول للأرض دون تصريح من الاحتلال، تنسيق ترفضه العائلة وتؤكد أن حقها الوصول للأرض وقت ما تشاء.
تيجي تحرس هان أنت لحالك تستجيش، يعني مدة مرات أخذوا تراكتر أخوي هذا ورحنا دفعنا عليه 10,000 شيكل تطلعنا. كان منطقة عسكرية، هاي المنطقة عسكرية يا زلمة، الله أكبر. إذا بنسك إذا بنصير التنسيك بروح كل إشي، بروح الزيتون. بس إحنا إذا من دون تنسيك بنيجي بنجد أرضنا، لأن لو حركوا سيارات لو ضرب شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا
قوة. وشو بدنا نعمل وشو نسوي؟ بيجوا ناس وبنجدهم في ساعة بنروح.
وإذا ما عملتوا شيء؟
بجونا المستوطنين.
هذا العام لم تكن عائلة أبو عليا وحدها تقطف الثمار، فقد قررت حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية أن تكون قرية المغير شمال شرق رام الله أحد محطاتها لإعانة 3 مزارعين قريبين من نقطة التماس هذه. وقد حضر متطوعون من رام الله وآخرون من جمعية إنماء الناصرة من الأراضي المحتلة عام 48 في مشهد يؤكد الوحدة بين الفلسطينيين.
احنا اليوم موجودين في قرية المغير بنستهدف 3 مزارعين من الأراضي القريبة على الخط الالتفافي اللي بتعرضوا المزارعين في هذه المنطقة إلى انتهاكات يومية، حتى كان آخرها امبارح في الليل، فكان تكسير وهجوم من المستوطنين على 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 الأراضي الزراعية. قبل يومين كمان يوم الخميس تم تكسير حوالي 70 شجرة زيتون، لذلك هذه الأرض أو هذه المنطقة تعتبر مستهدفة من قبل المستوطنين.
تنفذ الإغاثة الزراعية حملتها هذه في موسم الزيتون منذ 14 عاما بجانب حملات أخرى تركز على المناطق المستهدفة في كل المحافظات. أما الأهالي فيحرصون على حسن ضيافة المتطوعين بأجواء تقليدية من خبز الطابون والزيت والزعتر والزيتون والخضروات المحلية وشاي يعدونه خصيصا على الحطب.
الزميلة رغدة عبد الحليم شكرا لك. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نستمع معا.
سيد منجد، ما أهمية هذه الحملات والمبادرات التي تقومون بها في مساندة ودعم المزارعين الفلسطينيين في وجه اعتداء المستوطنين؟
الإغاثة الزراعية تنظم حملتها 14 في هذا العام لدعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والمستوطنين. ستكون الحملة في 16 موقع في الريف الفلسطيني، نركز على منطقة نابلس ومنطقة جنين ومنطقة المغير. هذه المناطق تعرض لاعتداءات كبيرة من الاحتلال والمستوطنين. هدف هذه الحملة هي مساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خاصة أن كثير من المناطق تعرض للاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين، وأصبح المستوطنين يعتدون على المزارعين الفلسطينيين بسرقة ثمار الزيتون الحملة احنا معكم الإفادة الزراعية متعددة الأنشطة، فيها حملة لمساعدة المزارعين في قصف الزيتون، وفيها حملة لزراعة أشجار الزيتون ستبدأ بشهر 12. أما في هذا العام فكان هناك تميز بهذه الحملة بتوزيع 202 قطافة كهربائية للزيتون في المناطق المغلقة الذي لا يستطيع المزارعين الوصول إليها بسهولة. قامت الإفادة الزراعية بتوزيع القطافات قبل هذا الموسم لكي يستعد المزارعين في هذه المناطق الخطرة الذين يتعرضون للاحتلال والمستوطنين بشكل دائم، بالإضافة إلى كثير من مدخلات الإنتاج التي لها علاقة بالسلاحف والمفارس. هدفنا الأساسي مساعدة المزارعين في هذا الموسم جدا، نتوقع أن يكون حجم الاعتداءات في هذا العام كثير جدا، وحجم المضايقات من قبل الاحتلال كثيرة جدا على المزارعين وعلى الشعب الفلسطيني، فستستمر هذه الحملة في دعم المزارع الفلسطيني في كل مكان نستطيع الوصول إليه.
طيب سيد منجد، أيضا هذه الأجواء وهذه الحملات كيف تعكس روح الوحدة الفلسطينية؟
يعني أول شيء تضامن. حملة تغير كان فيها متطوعين من منطقة 48، متطوعين من الضفة الغربية، موظفين متضامنين أجانب، تعكس التضامن الكبير ما بين أفراد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. النقطة الثانية فضح ممارسات الاحتلال، عندما يكون هناك عدد كبير من المتطوعين لا يستطيع المستوطنين والاحتلال التجرؤ على الاعتداء على المزارعين عندما يكونوا كثر، بالإضافة إلى مشاركة الإعلام، والإعلام الفلسطيني وثق الاعتداءات. هناك عدة فوائد لهذه الحملة، التضامن والتوثيق ويعني عمل التقارير الصحفية المناسبة سواء داخل فلسطين ولا خارج فلسطين.
المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
في ختام فقرة حديث الدار نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
يحمي الفارين فأرو سودك غنت في
بنيانا وسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك.